صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن ضاع وترك يا ابن حام الدين لا قال سيفك للمنايا كوني، إن لم تنازل آل حرب هاشمون لا بشرت علوية بجنين لا مثل يومكم بعرصة كربلاء في سالفات الدهر يوم شجوني، يوم أبي الضيم كعبد محنتين غضب الإله لوقعها في الدين، سلبته أطراف الأزنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين، وبها يا نعاه الروح يهتف منشدا عن قلب والهة بصوت حزين، أضمين غيب الله كيف لك القنا نفذت وراء حجابها المكنون، وتشق جبهتك السيوف يا أبا عبد الله، وتشق جبهتك السيوف، وإنها لولا يمينك لم تكن ليميني، وأعز يوم مثل يومك حل في الإسلام منه يشيب كل جنيني، يوم سرت أسرى كما شاء العدا فيه الفواطم من بني ياسيني، شلون نمشي وعثرة طايح الوالي والروس شالوها على روس العوالي، ويتام تصارخ عن يميني وشمالي، وثكلة لثكلة تلتجي بدمعة حزينة
يا ليتني في حفرة الوالي طريحة ومن الرزايا والمصايب مستريحة. يا قوم خلوني مع الوالي بضريحة أسكن مع ولاريد هالدنيا الدنيا، لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن خلفائي وأوصيائي والحجج على الخلق والحجج على الخلق من بعدي الاثنى عشر أولهم أخي وآخرهم ولدي. هناك مجموعة من الآيات والروايات يمكن أن نطلق عليها بأنها النصوص التي تتحدث عن شأن هذه الأمة الخاتمة ومكانتها. هذه الطائفة من النصوص في الواقع تعزي مكانة هذه الأمة والشأن الذي وصلت له هذه الأمة، إنما كان بقيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم قيادة الأئمة المعصومين من بعده. يعني كأنه لما نجمع هذه النصوص، وسواء كان منها النصوص التي جاءت قبل الإسلام كما في نصوص الكتب المقدسة وسأشير إلى بعضها الآن، أو النصوص الإسلامية، إنما لاحظت هذا الملاك، يعني ملاك أنه شرف هذه الأمة ومكانة هذه الأمة من حيث أنها انتمت لقيادة هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم وأبنائه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. هنا أود أولا قبل الدخول في الموضوع أن أقف عند نصين من الكتب المقدسة، لأنه حتى يأخذ يعني الموضوع تسلسله المنهجي، فسأبدأ أولا قبل الإسلام. عندي نصين هنا أو نصان، نص مقروء ونص مسموع، يعني نص قرأته ونص سمعته، وهو يعني بشكل إن شاء الله يكون فيه فائدة، لأنه في الواقع من الأمور التي توثقت منها. بالنسبة للنص الأول، لما نأتي نحن إلى الكتب المقدسة عند اليهود، طبعا تعلمون اليهود عندهم التوراة مقسمة إلى قسمين: التوراة المباشرة يعني ما يطلق عليه التوراة أو عليها التوراة الخمسة، هذه اللي تروى مباشرة عن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. من ضمن تلك الكتب هذه، طبعا كل كتاب يعني كل مقطع من هذه الأناجيل عفوا من هذه الكتب يسمى سفرا، كل توراة من هذه التوراة يعني التوراة كل قطعة منها يسمى أو كل كتاب يطلق عليه سفر. من ضمن هذه الأسفار سفر كما تعلمون سفر يقال له سفر التكوين، في هذه العبارة وهي موجودة بنصها العبري ثم ترجمت بعد ذلك إلى اللغة العربية. طبعا نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله منتسب لمن؟ ينتسب لنبي الله إسماعيل، يعني يعرف بأنه ابن إسماعيل، يقول أنا ابن الذبيحين، يعني بالإضافة بالإشارة إلى إسماعيل وعبد الله. هذا النص يقول كالآتي، ترجمته تقول الآتي: وإسماعيل أثمره وأباركه وأنميه. إسماعيل أثمره وأنميه وأباركه كثيرا كثيرا، يخرج من ولده 12 إماما. هذا النص الموجود في سفر التكوين. طيب، هذا بالنسبة إلى توراة اليهود. خلنا نجي إلى إنجيل أو بعض أناجيل المسيحيين. بالنسبة للمسيحيين، عندي قصة في الواقع حدثني بها أحد الأقرباء، يدرس، يعني أخوه هو يدرس في أستراليا. الواقع هاي شيء يخلينا في الواقع أنا نورده هنا حتى نعرف نحن ننتمي لأي مذهب. هذا الأخ يحضر ماجستير في أستراليا، فيوم من الأيام كأنه كانوا مجموعة من الطلبة، ويا طبعا أيضا طلبة قليلين من العرب في تلك الجامعة، كانت مجموعة طبعا من الأوروبيين وبالأخص من الطلبة الأستراليين. لاحظوا أنه هذا واحدة من الطالبات اللي وياه شافت أن أخلاقه يعني أخلاق جيدة وطيبة، شيء شدها، وهذا شيء شهادة نحن نفتخر بها من كل المسلمين وغير المسلمين، أنه المنتمون لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم غالبا يتميزون، يعني كثير منهم، وأنا رأيت كثير من الجنسيات العربية وغير العربية يقولون أنكم تتميزون كمنتمين لهذا المذهب بأخلاقكم الطيبة. هذه شهادة مو من عندنا، وإنما ينفخر بها في الواقع من كثير ممن يعني عاشر ورأى شيعة أهل البيت ورأى تواضعهم وطيب أخلاقهم. على أي حال، هل شافت هالأخلاق الطيبة فقالت له: أنت من وين؟ أنا شخص عربي. طيب، تنتمي لأي دين؟ قالها: أنا إنسان مسلم. قالت: هاي خسارة، الأخلاق هذه تصير لواحد مسلم؟ المفروض تصير هالأخلاق على واحد مسيحي. طيب الآن شوف، لاحظوا أيضا أن هؤلاء لما يروا شخص معين كيف همهم أنهم يبشروا بمسيحيتهم ما أمكن، وهي طالبة في الجامعة، ومع ذلك ترى أن من مسؤوليتها نشغل ما تقدر تدخل أناس جديدين في عقيدتها وفي دينها. قالت له: طيب أنت تعرف عن المسيحية شيء؟ قالها: لا والله، أنا إنسان حتى بالنسبة للإسلام اطلاعي قليل، فكيف أعرف عن المسيحية؟ قالت: إذن هذه فرصتك الآن أن تتعرف على المسيحية، ومن أجل أن تؤمن بهذا الدين، دين العدالة ودين السلام، وما هذه الألفاظ التي يتداولها المسيحيون. قالها: طيب أنا ما أعرف شيء عن المسيحية. قالت له: أنا آتيك بالكتاب المقدس. راحت وجابت يوم ثاني إلى كتاب يقول مطبوع باللغة العربية، مترجم باللغة العربية، حتى هو يقول أن ترجمة راقية أيضا، هناك اهتمام، يعني هناك بعض الأحيان لما تأخذ الكتب، بعض الكتب المترجمة، بعض أصلا ما تحب حتى تقراها من طريقة الترجمة، بعض المترجمين يعقد العبارات، يقول: لا بالعكس، هذا ترجمة راقية في الواقع، هذا واحد، الطباعة فاخرة أيضا. ولما سألت يقول أنا عن الكتاب وجدت أنه نسخة نادرة وغالي الثمن. هي راحت تعنت ودفعت عليه أموال وجابته. قالت له: تفضل، هذا هو الكتاب المقدس، اقرأه حتى تعرف أنه المسيحية شقد على حق حتى تهتدي وتدخل في هذه الديانة. يقول: أنا أخذت من عندها، صرت في وقت فراغي كنت أطالع في ذلك الكتاب ليلة من الليالي، وأنا أطالع في صفحة من الصفحات، وإذا استوقفتني هالعبارة، وهي كانت يقول أشبه ما كانت بالصدمة بالنسبة لي. العبارة ماذا تقول؟ أن المسيح، طبعا عن المسيح يقول لأتباعه: أبشركم، هذا يعني مؤدى العبارة، بنبي يأتي من بعده كما في المضمون القرآن الكريم اسمه أحمد، له 12 ولدا أئمة يكونون من بعده. اللهم صل على هو يقول أنا في الواقع صرت في صدمة، هو ما كان يعني عند اطلاع كثير على، يعني ما كان يقرأ كثير، يقول هنا أنا بالواقع صار عندي هنا صدمة عنيفة، كأنها زادتني التصاق بولاية أهل البيت أكثر وأكثر. فاجيت يوم ثاني كأني أريد أشوف هذه الطالبة هذه، هي أيضا كانت تنتظر أنه شنو نتيجة اطلاع على الكتاب يا ترى، هل أعلن تخليه عن دينه؟ فإجه قالت له قرأت الكتاب إن شاء الله وكذا ورأيت ما فيه واهتديت به. قالها أنا أقول لك كلمة الآن. قالت ما هي؟ قالها أنت التي تدعيني أو تدعوني للدين المسيحي أو أنا الذي يحق لي أن أدعوك إلى الإسلام؟ كيف؟ تعال اقرأي هذه العبارة، ترجمها للغة الإنجليزية. قال هذا الكتاب المقدس الذي تتحدثين عنه يبشر بنبوة نبينا ويبشر بإمامة أئمة، أنا على هذا المذهب الذي ينتمي إلى هذه الأئمة، إلى هؤلاء الأئمة الاثني عشر. يقول فهي انقلبت أوضاعها بعد رأسا على عقب، ما عرفت شو تقول ليش تصور. فصار يقول فصار الآن العكس، هي بدل ما يعني كانت عندها قوة في نشر مبدأها بدأت أشبه ما تكون منهارة، وصارت يعني تحاول، يقول فصرت أنا أتكلم معها أكثر عن الإسلام، يعني فصارت النتيجة عكسية. ويقول حتى أظهرت ميل نوعا ما، لأنه كان من الديانة المسيحية المحافظة جدا، ما أدري أي بالضبط أي توجه من المسيحية، فإلى الآن القضية قائمة. على أي حال يعني قلب كل كيانها وكل فكرها عن المسيحية بهذا النص الوارد في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. فلاحظوا هنا قوة هذه العقيدة التي حتى نعرف كما قلت أنه مهما يشرق الإنسان أو يغرب سبحان الله أن نور هذه الولاية يحتويه دائما ويحيطه، والحمد لله على نعمته بولاية أهل بيت العصمة والطهارة. على أي حال خلنا نجي الآن إلى الإطار الإسلامي لهذه الرواية. الرواية التي بدأت بها تقول إن خلفائي وأوصيائي والحجج على الخلق من بعدي الاثنى عشر أولهم أخي وآخرهم ولدي. هذه الرواية رواها الإمام الجويني الحميني الجويني في كتابه فرائد الصمتين فقيه شافعي. طيب أولا خل نلاحظ هذه الرواية، ليش هذه الرواية مهمة وأنا اخترت هذه الرواية؟ وعدنا الروايات كثير أتعد ولا تحصى في إمامة أهل البيت. هذه الرواية أنا أرى، ويعني قد أكون صائب قد أكون غير صائب في رؤياي، أن هذه الرواية هي أفضل ما يمكن أن يبدأ فيه بنقاش مع أي إنسان ينتمي لمذهب آخر في الإطار الإسلامي. أفضل رواية يمكن، طبعا ما نقول الناقش يعني نريد أن نخانق الناس أو نطلعهم من مذاهبهم، لا، نقول أنه إذا حصل هناك إطار لتفاهم بين المسلمين وإخوانهم الشيعة، نقول لهم أفضل رواية يمكن أن نبدأ بها كمنطلق للحوار هذه الرواية. لماذا؟ طبعا هذه الرواية مجمع عليها، طبعا الألفاظ الآن سترون أنها ألفاظ مختلفة صحيح، لكن المؤدى واحد. أنا سوف أشير الآن إلى ثلاثة مصادر، المصدر الأول صحيح البخاري، المصدر الثاني صحيح مسلم، المصدر الثالث كنز العمال. المصدر الأول صحيح البخاري فيه رواية واحدة فقط، للأمانة رواية واحدة فقط في صحيح البخاري يقول فيها عن النبي صلى الله عليه وآله عن جابر بن سبرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون 12 أميرا كلهم من قريش، هاي رواية البخاري. رواية الإمام مسلم أكثر ألفاظها وأيضا طرق أو نقول يعني نفس الرواية متعددة، من ضمنها هذا اللفظ لا يزال الدين قائما في رواية، لا يزال أمر الناس ماضيا في رواية أخرى، حتى يلي الأمر 12 خليفة كلهم من قريش، هاي رواية الإمام مسلم. رواية كنز العمال لا يزال الدين عزيزا ما ولي الأمر 12 خليفة إلى أن يقول كلهم من قريش فإذا ماتوا ماجت الأرض بأهلها. طيب لاحظوا الآن هذه الروايات الثلاث فيها ثلاث نتائج. النتيجة الأولى أن الأئمة إجماع، الآن نريد أن نحقق الإجماع فقط حول الروايات كلها الواردة في كتب الجمهور. الأمر الأول التي تشير إليه هذه الروايات أن الخلافة لا تكون إلا في 12، هو هذا مسلم به الآن، هذا موضع اتفاق أن العدد 12. واحد. اثنين، أن هؤلاء الخلفاء لا بد وأن يكونوا من قريش، أي اثنين. ثلاثة، رواية كنز العمال أن هؤلاء الخلفاء لهم تأثير تكويني، بحيث أنه إذا ماتوا ماجت الأرض، ماجت انقلبت خلاص، يعني ذهبت الأرض أو لم يعد لها وجود، ماجت الأرض بأهلها. ضمن هذه المحددات الثلاثة ومحددات أخرى أيضا في روايات أخرى، نود أن نطرح هذا السؤال على من شرح هذه الأحاديث. أو لما نجي لصحيح البخاري ابن حجر شرحه، لما نجي لصحيح مسلم شرحه الإمام النووي، لما نجي للترمذي مثلا شرح ابن العربي، الأحوذي أو الأحوذي في شرحه على أبي داود، وآخرين تحدثوا، وآخرون تحدثوا عن هذه الرواية ليس ضمن الصحاح وإنما ضمن ما يروونه من الأحاديث. طيب خلنا نجي الآن نسألهم، نفرضنا الآن نحن ما احنا شيعة، أناس مسلمين وعدنا أناس تكلموا عن الرواية، كلهم أجمعوا على أن الإمامة تكون في 12، لنقول الخلافة كما يحلو للبعض أن يسميها، لنقول الإمارة، المهم أنها في 12 إمام، في 12 خليفة. أنا كمسلم أجي أسأل من؟ أسأل هؤلاء، أقول له يا أبي أنت ابن حجر شرحت الإمام البخاري، الإمام النووي شرحت مسلم، فلان وفلان، أنتم مريتوا بهالرواية، فلسفوا لنا هذول الاثمعش من هم، حتى يمكن أن نقف على أرضية صلبة. هذا هنا يبدأ الاختلاف. لا تكاد تجد اثنين، لا تكادها تجد اثنين من هؤلاء العلماء، علماء الجمهور المعتمدين، يتفقون على أو يتفقان على عدد معين بأسمائهم، يعني أن يجيبوا مجموعة ويقولوا لنا فلان وفلان وفلان. سأشير الآن إلى موارد الاختلاف. مثلا أنا لما أجي مثلا أطالع السيوطي في تاريخ الخلفاء أورد الرواية، استعرضها، فيجي يشرح الآن من هم هؤلاء الاثنى عشر؟ قال والذي أذهب له أن هؤلاء الاثنى عشر يأتون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة. طيب من هم؟ قال فلا بد أن نعد 12 شخص جاءوا بعد رسول الله مباشرة فنحل المسألة، يعني نعد من بعد رسول الله، من جاء أول شيء؟ طبعا الخلفاء الأربعة، فنعد حتى نوصل العدد ل 12 واحد بهالطريقة. يعني بعدية رأى أنها أول 12 ناس، أول 12 واحد كانوا بعد رسول الله هم هؤلاء وخلاص وتنتهي. طيب من هم؟ طبعا عد الخلفاء الأربعة. ثم الحسن ابن علي سلام الله عليه يقول لأنه تسلم الخلافة 6 أشهر فعد خليفة فالعدة وياهم هي 5. معاوية ابن أبي سفيان 6، يزيد ابن معاوية 7، مروان ابن الحكم 8، زين عبد الملك ابن مروان 9، الوليد ابن عبد الملك، يزيد ابن عبد الملك، وين وصلت العدد؟ صار يزيد ابن عبد الملك ومروان وسليمان وعمر ابن عبد العزيز ولي يزيد ابن عبد الملك ومروان آخر خلفاء بني أمية اللي منها وسقطت الدولة الأموية، يسموه بعض المؤرخين مروان الحمار، هذا آخر واحد صار في هؤلاء المجموعة. كم وصل العدد عنده؟ 11. قال باقي واحد الآن، وين نجيبه؟ قال لازم هذا الواحد ناخده من بني العباس. طيب العباس ما شاء الله، يعني شلون تاخذ منهم واحد وكيف ترجح هذا الواحد على غيره؟ مو مسألة أنا يريد الانتخاب، يعني صندوق اقتراع حتى يمكن تصل لهؤلاء كلهم. قال لا، أنا أخذ واحد فقط منهم هو المهتدي العباسي. ليش؟ المهتدي العباسي يقول أنه كان في بني العباس كما كان عمر بن عبد العزيز في بني أمية من حيث نسكة، من حيث التزامه، فقال هو أفضل واحد فنأخذه ونضمهم ويصيروا 12 ونسد الباب بهذه السهولة، 12 بهذه الطريقة. طيب نقول له احنا هذول، انت لما تقرأ في روايات السلف كما يقولون ان هؤلاء مرتبط بهم، لاحظوا الرواية هنا وين الاصطدام، احنا ما عندنا اعتراض انه يجي يقول لنا 12 واحد بكيفه، لكن المسألة عند المحاكمة هل يصمد هذا الرأي أو لا؟ والرواية تقول لا يزال الدين عزيزا. أنت لما تقول لهؤلاء 12 واحد، أنا أسألك هنا، هل هؤلاء كلهم الدين كان في عهدهم عزيزا؟ يعني يزيد بن معاوية في عهد الدين عزيز، 3 سنوات يحكم، السنة الأولى يقتل الحسين، السنة الثانية يبيح المدينة لجيشه وينتهك الأعراق، والسنة الثالثة يضرب الكعبة بالمنجنيق. هاي كل 3 سنوات يزيد ابن معاوية. أقدر أقول أنا أن الدين عزيز في حكم هذا؟ يمكن هذا لإنسان مسلم أن يقول هذه معزة للإسلام؟ إذا هذا الرأي ما يمكن أن يصمد أبدا للنقاش. نجي إلى الرأي الثاني. الرأي الثاني عند القاضي عياض. القاضي عياض كما أورده من القضاة المعروفين الذين يرجع إليهم في المدارس السنية، يقول أنه هؤلاء 12 لم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم التحديد، ما راد 12 يعني 12 بالضبط، لا، ممكن يجوا 50 واحد من ضمن هال50 واحد 12. نقول له كيف هذا التحديد؟ يعني الآن ما هي ميزة العدد؟ والنبي يقول لي 12، أنت تقول لي 50 ومن ضمنهم 12، كيف أحدد أنا هؤلاء 12؟ كيف يتسنى لي؟ مو أنا بوقيت في نفس المأزق الآن. أنت لما تجيب لي 12 وتقول لي ضمن هال12 قطعاً أكو 12، من ضمن هال50 قطعاً أكو 12 واحد الخلافة فيهم، طيب شلون أعرفهم أنا هؤلاء؟ ثم ميزة 12 ما هي هنا؟ يعني التحديد مفروض أن يقتصر على هؤلاء، مو تجيب لي كل الخلفاء وتقول لي قطعاً أنه هذا العدد فيه هؤلاء. حليت المشكلة يعني أنت؟ طيب هذا 2. 3 رأي آخر ابن العربي الشارح للترمذي، يقول لقد طالعت هذا الحديث فلم أنتهي إلى رأي فيه. أغلق الباب من أوله، أنا فكرت يعني مثل ما نقول ريح وأراح، ما عندي في رأي لأنه ما قادر أنا أجمع منه وأنا أجيب 12 مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وآله، فأنا أسد الباب كله. ابن تيمية وابن كثير تناولا الحديث، يعني مدرسة ابن تيمية كلها، وابن تيمية ما يتميز به أنه كل ما يقوله ابن تيمية إلى الآن هو يكون هو الرأي الذي يلتزم به الجميع. طيب ما هو رأيه؟ رأي ابن تيمية أنه بعد رسول الله لا تستلزم البعدية المباشرة. يعني مثلا الآن أنا لما أدخل إلى المجلس أقول دخلت ودخل بعدي فلان، هذا بعدي هل يعني معناها بعدي مباشرة أو بعدي ولو بعد كم سنة؟ هو المفروض أنه الدوق يقول، أن الدوق العربي يعني، أنه لما يقول فلان بعدي يعني بعدي شنو؟ رأسا من دخل بعدي فلان، يعني ولو هناك برهة يسيرة، لكن ما يصير أن يجي سنين متطاولة وأقول بعدي حتى يدخل مثلا شخص آخر غير من أريده وأقول فلان بعدي. صحيح هو بعدي، لكن بيني وبين دخوله وبين دخولي فاصل كبير أو أشخاص آخرين. ابن تيمية يقول لا، بعدي لا تستلزم البعدية المباشرة. ممكن يقول هو أهم شيء أن هل 12 لا تقوم الساعة حتى يأتون، مو مهم يكونوا الآن بعد رسول الله مباشرة، احتمال يجي واحد وبعد 10 سنوات يجي الثاني وبعد 1000 سنة يجي الثالث إلى المهم. يقول المهم أنه ما تقوم الساعة إلا 12 قبله إن شاء الله، لا حد يقلق أنه ما تقوم الساعة حتى يلي الآن. طيب المشكلة المأزق فيها الآراء كلها، كل واحد خليه يقول لي كيف، هذه رأيه، لكن احنا نقول الآن انتم شخصتوا من الموضوع لنا، يعني ما الإبهام لا يزال قائم، مو احنا نريد نشخص من هم هؤلاء ولا نريد كيفية وصولهم إلى الحكم، واحد يقول بعد كم سنة واحد يقول، هنا القضية أن هؤلاء يعني بعضهم جاء بأسماء كما رأينا من عنده، والبعض الآخر فقط حاول أن يفلسف لنا كيف يأتون. الإشكال مو في كيف يأتون، الإشكال من هم هؤلاء، هذه القضية التي يجب أن ننطلق من خلالها. طيب إذن هنا لما تأتي الروايات في واقع الأمر وتتحدث عن هذا الجانب إلى الآن لم تحال، وإلى الآن شوفوا حتى من كتب حديثا، في كتاب الآن كتابات حديثة لإخواننا من أصحاب المذاهب الأخرى، رأيت بعضهم مثلا مو هم أن يشرح للناس من هم هؤلاء الاثنى عشر، ما عنده هم بهذا، عنده هم أنه شلون أطلع أئمة الشيعة من هالعدد فقط، هذا هو همه. يعني مثلا أنه يقول قد يرى البعض أن هذا الدليل أو أن هذه الرواية لا تنطبق إلا على أئمة الرافضة، وهذا الكلام ليس صحيح، ويورد أسباب. طيب أنت لما تقول خو إحنا الآن راح نناقش هالقضية، ليش مو في أئمة الرافضة مثل ما يقول، راح نناقشه، لكن القضية هنا، القضية أنت لما تقول هذه ما تنطبق على أئمة الرافضة ما يخالف، ما تنطبق، لكن جيب لنا ناس آخرين بديل عن أئمة الرافضة اللي تسميهم وقلنا من هم. هذا هو البحث المهم. يعني إذن حتى الكتاب المحدثون الآن الموجودون بعضهم يتحدث بهذه الطريقة، يتحدث أنه كيف يصرف هالرواية عن إمامة من؟ إمامة هالأئمة. أما أن عند مقترح جديد أو عند شيء ممكن أن يضيف إلى من سبقه من هؤلاء العلماء، ما عندهم شيء جديد أبدا. طيب الآن نأتي للمبحث الآخر، هو أنه هل تنطبق هذه الرواية على أئمة أهل البيت أو لا؟ قالوا لا. احنا لما ما توصلنا الى حل ويا هذولاك مو معناها انها تنطبق على ائمتكم، لا. طيب ليش؟ عندهم اشكالين. الاشكال الاول يقولوا ان النبي صلى الله عليه واله قال كلهم من قريش. طيب وما اهل البيت من قريش او لا؟ قالوا ايه هم من قريش صحيح، لكن حين يريد الرسول ان يعرفهم لابد وان يعرفهم بالاقرب لا بالابعد، فلو كان يريد أئمة الشيعة لقال كلهم من بني هاشم ولم يقل من قريش، الأقرب بني هاشم، ما يروح يعرف بالأبعد. لاحظوا هذا الإشكال. نقول لهنا أولا يصح أن يعرف أو لا، هو التعريف صحيح، الآن قضية يعرف بالأقرب أو بالأبعد تلك مسألة أخرى، لكن أنا أورد رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة. شوفوا كأن أمير المؤمنين الآن لما تقرأ هذه العبارة منه كأنه متوقع أن يتوجه السؤال أنه ليش ما قال بني هاشم وقال مثلا قال من قريش. شو يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة؟ قال ألا وإن الأئمة من قريش قد غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح الإمامة إلا لهم، ولا يكون الولاة لا تصلح الولاية إلا عليهم، ولا يكون الولاة إلا منهم. ألا وإن، لاحظ العبارة، ألا وإن الأئمة من قريش غرس، وين يريد يقول لهم أنتم لا تذهبكم المذاهب لما تسمعوا أنهم من قريش أن تقولوا يا ترى من هذه القبيلة أو من تلك القبيلة. الإمام يقول غرسوا في هذا الباطن من هاشم. طيب الآن بحث أنه لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وآله، ليش ما يقول أنهم من بني هاشم؟ خب الآن نأتي بروايات في نهاية الكلام كيف أنه قال أكثر من بني هاشم، مو من كتبنا، من كتب الآخرين، من كتب الرواة الآخرين. لكن كحل هالمسألة ليش هنا في الروايات ما قال بني هاشم؟ هذا الجو طبيعي جدا، أنه لما البعض يسمع من، يعني لما نمر ببعض الروايات لمجرد أن يسمع بني هاشم فضيلة من الفضائل يقول أخشى أن تقال هذه الفضيلة فيتكبر بنو هاشم على غيرهم، يخاف بعضهم أن ينطق فضيلة لعلي بن أبي طالب يقول هذه إذا ظهرت ربما ترفع من شأن بني هاشم فيجفخون كما يقول، يعني يتكبرون على الناس. يعني كان أكو هناك في بعض العناصر تشديد من أنه لفظ بني هاشم ما يظهر من أجل لا تصير مكان لهم فيجفخون كما يقولون على الناس، حتى لا يتكبروا على الناس فلا بد تبعد هالرواية. على أنه سنلاحظ الآن روايات أخرى كما قلت تبطل هذا المدعى أن النبي قال من قريش ولم يقل من بني هاشم. طيب هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وين؟ الإشكال الثاني يقول أنه النبي قال خليفة ولم يقل إمام. طيب شنو الفرق؟ قال الخليفة هو من يتولى الأمر، يعني يصير عنده سلطة يمارسها، وأئمة الرافضة لم يمارسوا السلطة إلا علي بن أبي طالب والحسن في فترة من عمره، فلذلك لا يصلح التطبيق على مذهب الرافضة. نقول له هنا أنت من وين هذا أن الخليفة لابد وأن يمارس؟ أولا لاحظوا لفظ الحديث، أن الحديث يقول لا يزال الدين عزيزا ما ولي الأمر. إذن معزة الدين مرتبطة بمن؟ بتوليتهم. فإذا الأمة ما ولتهم كيف تصبح هذه المعزة؟ يعني هنا أيضا الحديث كأنه يشير إلى مسؤولية الناس في تمكين أهل البيت من قيادة الأمة، لكن الناس ما مكنت أهل البيت. هاي واحد. اثنين، لما نقول خليفة، الخليفة عادة شنو معنى؟ أولا خليفة شنو معنى؟ والخليفة هو من يقوم مقام الشخص يمثله. طيب أول ما يتبادر إلى الذهن لما نقول خليفة، الخليفة يكون الانتخاب له عن طريق المستخلف أو عن طريق شخص آخر؟ يعني بعبارة أخرى أو بمثل آخر، الآن نفرض أنا سافر، أو واحد منا سافر من هل من مكانه من بلده وراح بلد آخر وخلى أسرته بدون واحد، يعني ما واحد يشرف، ما أكو واحد يشرف عليه. جاء واحد من الطريق دخل البيت وقال والله أنا مكان فلان، ألبي حاجات أهله وأقوم مقامه في تربية أولاده. يجي يسألوه فلان نصبك هو وضعك خليفة على أهله؟ لا والله أنا متبرع فقط من نفسي. هل هذا الكلام يسمع؟ واحد لمجرد أن يسافر يجي واحد يقول أنا أتبرع أن أكون خليفة. إذن مما ينطق به العقل أن الخليفة لا بد وأن يختاره المستخلف، يعني لا بد أن يحوز على رضا من مستخلف له. ولا ما أسميه خليفة عنه؟ أسميه خليفة عنه وهو والخليفة ومن استخلفه لا يرضى عنه، أو ما استخلفه أحد أصلا وهو تبرع من نفسه، كيف أسميه خليفة؟ هذا هو الإشكال في قضية الخلافة. الآن لما يسموا مثلا فلان خليفة رسول الله، طيب وخليفة رسول الله ورسول الله إجا وأراده أن يستخلف على الناس ولا هو تبرع من نفسه؟ لا والله الناس، يقول لي الناس هم اختاروه، إذا صار خليفة للناس لا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله. أو أبوه اختار مثلا مثل يزيد بن معاوية، إذا أصبح خليفة أبيه، لا تسميه خليفة رسول الله هذا إذا كان رسول الله ما إلى داعي في تخليفه. فإذا الخليفة هنا لما قالت الرواية 12 خليفة معناه أن ما يجب أن يكون، النبي يقوله كأن يقول للناس مكنوا هؤلاء من قيادة الأمة فيكون 12 خليفة. أما أنك تقول لا لأنهم لم تضع اللوم عليهم أنهم ما تولوا الأمر فلا ينطبق الحديث عليهم، لا، ضع لومك على الأمة الذين تركتهم جانبا واختارت غيرهم. مو هم الذنب، مو ذنب الأئمة أنهم ما تولوا الأمر، الأمة ما مكنتهم من القيام بهذا الدور. طيب إذن هذا الاعتراض، والاعتراض الآخر بالواقع اعتراضان لا يصحان أبدا. الآن أنا أريد أن أقف وقفة أخيرة، أولا عند رواية، لاحظوا هنا رواية كنز العمال. أنا قلت أن كنز العمال قال في نهاية الرواية فإذا ماتوا ماجت الأرض. إذن هنا نستفيد من الرواية أن هؤلاء الاثنى عشر لم يمروا كلهم فيما سبق من الزمان. ليش؟ لأن إذا قلنا أن الاثنى عشر انتهى حكمهم وراحوا، وانتهى حكمهم وما ماجت الأرض، ما سمعنا أن الأرض ماجت، زين؟ فلازم شي يكون مقتضى الكلام أنه لابد وأن يتبقى ولو واحد من هؤلاء إلى آخر الزمان، يعني أن ولاية أهل هذا البيت حتى تتحقق المقولة بأن الأرض تموج من بعدهم، أن لابد أن تمتد إمامتهم لآخر الزمان. فإذا ماتوا ماجت الأرض بأهلها، وفي هذا دلالة قوية على إمامة إمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لأنه تموج الأرض كما عندنا أن نهاية العالم يعني تكون بنهاية حكمه، فالرواية صريحة. فإذا ماتوا ماجت الأرض معناه لابد وأن فترة حكمهم تمتد لنهاية الأرض، فإذا ماتوا انقضت هذه الإمامة تموج الأرض بأهلها. طيب البحث الأخير هنا آية الله لطف الله الصافي في الواقع في منتخب الأثر عند كلام جميل جدا، وهذا استقصاء عظيم جدا، استقصى كل الروايات عند جميع الفرق الإسلامية التي ورد فيها هذا العدد أن الأئمة في 12. شوفوا هذا العدد وليحكم كل إنسان، هذا ليس من كتاب واحد وإنما هو من كل المجاميع الحديثية السنية والشيعية. طيب شوفوا النتيجة التي توصل لها ما هي، وليطلع كل إنسان على عمق هذا الكلام. كل الروايات الواردة بهذا اللفظ في كتب المسلمين جميعا حسب تتبع الشيخ لطف الله الصافي كم بلغت، يعني التي قالت بأن الإمامة 12 كم بلغت؟ تصور العدد 724 رواية من النبي صلى الله عليه وآله تؤكد أن هؤلاء الأئمة 12. شوفوا تفصيل هذه الروايات حتى كما قلت لك يحكم الإنسان بعقله. الصنف الأول من هالروايات تقول الأئمة 12 أولهم علي فقط، 133 رواية بهلا. الأئمة 12 أولهم علي وآخرهم المهدي، 91 رواية. الأئمة 12 آخرهم المهدي، 94 رواية. الأئمة 12 تسعة منهم من ولد الحسين، 139 رواية. الأئمة من قريش تسعة منهم من ولد الحسين وتاسعهم قائمهم، 107 رواية. الأئمة 12 وذكرهم بأسمائهم، 50 رواية. 724 رواية بهالتفصيل المتقدم. بالله عليك نخاطب أي عقل، تريدوا أكثر من هذه روايات وهذا عدد من الرسول من رسول الله حتى يقول لكم بإمامة أولاده؟ شنو المطلوب من النبي يعني؟ أكثر من هذا العدد وهالتصريح وهذا التوضيح ما هو؟ ماذا يريدون؟ لماذا نحن نأخذ يمين وشمال وفلان يقول جماعة وآخر يقول جماعة؟ مو هذا يتناقض حتى مع ما ورد في الصحاح؟ كيف يتناقض؟ الآن أكو رواية في الصحاح موجودة عن النبي صلى الله عليه وآله عند صحاح المسلمين يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. طيب ولما أنا أجي لأقوال هؤلاء واحد يأخذ يمين واحد يأخذ شمال، وين المحجة البيضاء هذه؟ هذه محجة بيضة لو تلسم. لما أجي أقرأ رواية الأئمة 12 ما من اثنين متفقين على تحديد 12 منهم، وين المحجة البيضة؟ هذا يتناقض تماما. المحجة البيضة يعني أنه أمر واضح، كناية عن الوضوح، يعني لا لبس فيه، ما في لغز، ما في طلسم. بينما أنا لما أجي لها الرواية أقع في هذا المأزق. ليش كل هذا؟ كل من أجل فقط أن لا تنطبق كما يقولون على أئمتي أو على إمامة أئمة الروافض. زين كل هذه يعني كلها من أجل هذا الأمر، وهذه هي في الواقع هذه النتيجة التي وصلت لها الأمة من تأخيرهم أهل هذا البيت، أنهم وقعوا في ولاية يزيد ابن معاوية. تلاحظ هذا الأمر الآن لما يجي بعض الكتاب مثلا أنه يزيد ابن معاوية في الواقع إنما نصب ولده حفاظا على مصلحة الأمة، وخايف هو الأمة تتشتت فنصب عليهم يزيد. يقول له هذه مصلحة الأمة تقتضي قيادة يزيد؟ تقتضي واحد يجلس على كرسي الخلافة وهو يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء؟ ولا وحي هو ابن من؟ وهذا ابن سفيان بواضح العبارة، بواضح العبارة. يعني لما يجوا المؤرخين يقولوا هذا، يذكر أكثر من مؤرخ جلس يوما من الأيام في مجلس الخليفة الثالث، طبعا هو في آخر عمره كف بصره صار ما يشوف، كان عنده واحد اسمه ذكوان وهو من يقوده، فالتفت لهم قال لهم انظروا هل في المجلس من نخافه أو نخشاه؟ في واحد الخاف منه لو نتكلم على راحتنا؟ قالوا لا خذ راحتك ما في أحد. قال تلاقفوها يا بني أمية فوالذي يحلف به أبو سفيان لا من جنة ولا نار، خذوا راحتكم. ثم يأتي لوين إلى قبر حمزة سيد الشهداء، يرفس القبر برجله ويقول أبا عمارة إن الأمر الذي كنا نتنازع عليه بالأمس أصبح اليوم لعبة بين أبنائنا. لأمس قاعدين يتنازعوا في إسلام وتنازعونا وتحاربونا، عقوم شوف شلون الله فعلا هو لعبة بإيدهم، صار لعبة بإيدهم. ها لعبت هاشم بالملك، أكثر من هالعبارة مو الورخين ديروه. يعني هذه العبارات ليت أشياخي ببدر شهدوا وقع الخزرجي مع وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وآخر أبيات كل هذا كلها يعتبر أن هذا دين. نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. كل ثارات بيني وبين محمد اليوم آخذها بهذه العبارة، بصريح العبارة. بماذا آلت الأمة؟ آلت الأمة إلى أن ترى آل رسول الله في مشردين من بلد إلى بلد. عز والله على رسول الله أن يرمق أبناءه بهذا الحال. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما أدخلونا في مجلس عبيد الله بن زياد كان الحبل في عنقي وأعناق عماتي وأخواتي. تأمل هالمنظر، يعني تخيل أنت إمام الزمان الحبل في عنقه، ومن امتد هذا الحبل إلى من؟ إلى الأطفال، إلى النساء. أول شيء قيده الإمام بتلك الجامعة، الجامعة يعني تجمع أعضاء الإمام إلى عنقه. كانت تلك الجامعة محاطة بمسامير، كلما مال الإمام إلى جانب وكزه مسمار منه فتسيل الدماء على جسده ترمقه العقيل بنظرات حانية. لكن ما تملك له شيء، تملك تدافع عنه؟ تملك تدفع عنه شيء؟ أبدا. ترمقه بنظراتها، ينظر لها ويجر ونه وهيت نظرة وتنتحب، والنسة تخفي البتشاء والنوح خاف من الضرب. نادت يا نور عيني ذوبت مني القلب، فتح عينه وخذ يبدي بالشكاية لعمته. عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل، وانا من كثرة جروحي حاد دم ساقي سيل، نحل الجسم يركبي على الهزل وانا عليه، وهالرجس كل ساع يضربني ويزجر ناقته، وقاد دليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى بالصحة والعافية، بحق مريض كربلاء زين العابدين، فرج عن المكروبين، اقضي حوائج المحتاجين، يا أموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما علماء وشهداء الإسلام. نهدي الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.